قال الله تعالى فآمن له صدق بإبراهيم لوط وهو ابن أخيه هاران، وقال إبراهيم إلى آخره فآمن له لوط. الإيمان في اللغة التصديق، ولكنه ليس التصديق، ليس مطلق التصديق، بل هو تصديق بطمأنينة، لأن مادة آمن هي مادة الأمن، يعني فيها الهمزة والميم والنون، وعلى هذا فليس الإيمان مطلق تصديق، بل هو إيمان خاص، بل هو تصديق خاص مقرون بإيش؟ أو متضمن للطمأنينة في الشيء. وهو يتعدى باللام كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى آمنتم له، وكذلك وما أنت بمؤمن لنا، وعدة آيات من هذا. ويتعدى أيضا بالباء، نعم يتعدى بالباء، وهو كثير. آمن الرسول بما أنزل إليه، آمنا بالله، وما أشبه ذلك. فهل هذا من باب الترادف، أي أن اللام بمعنى الباء والباء بمعنى اللام، أو أن هناك فرقا بينهما الطبال؟ يمكن أن نقول إنه من باب الترادف، وأن كل واحدة منهما أي من اللام والباء تأتي محل الأخرى لكثرة استعمال هذه وهذه. ويمكن أن نقول بالتغاير، وأن اللام تدل على استسلام، وأما الباء فتدل على طمأنينة القلب. فاللام للاستسلام آمن له، فيضمن معنى قاد، وأما الباء فإنها تدل على طمأنينة القلب، فآمن به اطمأن به اطمأن به. والله سبحانه وتعالى فرق بينهما في القرآن الكريم في قوله تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين في آية واحدة، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. فالظاهر والله أعلم من مواردها في القرآن الكريم أنهما ليستا مترادفتين، وأن بينهما فرقا، فما يجب فيه الطمأنينة أو ما كان فيه معنى الطمأنينة فهو بالباء، وما كان معه وما كان مضمنا لمعنى الانقياد ولو ظاهرا فإنه يأتي بالله. سحرة فرعون، قال فرعون مرة آمنتم له، وقال مرة أخرى آمنتم به، آمنتم به. فهل الآية، هل القولان معناهما واحد؟ لا، بناء على ما قلنا آمنتم به أي صدقتم به بطمأنينة واطمأنت قلوبكم بصدقه، وآمنتم له تابعتموه واستسلمتم له. ولهذا قال لهم إنه كبيركم الذي علمكم السحر، فتنزل كل آية على معنى. هنا قال آمن له لوط. نحن نعلم أن لوط عليه الصلاة والسلام آمن لإبراهيم وبه، آمن له وبه، فهو آمن به بقلبه واطمأن إلى صدقه، وكذلك انقاد له، فتضمن هنا الإيمان معنى الإيمان ومعنى الطمأنينة. نعم.
إن كان إذا اجتمع اشترط في المعنى،
نعم،
أفد أحدهما دل على ما دل عليه الآخر.
ما يظهر هذا، ما يظهر، لأن في الحقيقة كلما تتبعت اللام وجدتها في أمر لا ليس يقتضي الطمأنينة كمالا، ما تأتي آمنت لله أبدا.
قال فرعون آمنت به،
نعم،
قبل أن أعلمكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر،
نعم،
نفس منطوق الآية الأخرى.
إيه؟
قال لهم
إيه فيكون معناه إنه قرر أنهم اطمأنوا به وانقادوا له. إذا أخذنا مجموعة الآيتين صار معناه أنه قرر بأنهم معترفين به وبصدقه وانقادوا له أيضا بسحره. ولهذا ما جاء آمنت لله، آمنت لله ما جاء، لكن أسلمت لله جاء في القرآن العظيم. قال آمن له لوط، وقول المؤلف صدق بإبراهيم يدل على أنه يرى أن اللام بمعنى الباء. كأنكم ما تبون ذولي يأثر عليكم الهوى، ها؟ وانت يا إبراهيم هذا يجيب منتم والأخوان يجيبهم اللي هنا كيفكم؟ أنا ما عندي مانع إذا صرفتوا، ما يعني درع المفاسد أولا من جل المصالح. تتصفوا؟
لا لا
لا أصف ولا قم محل ثاني أي أحد. نعم؟ المهم أنك تحس
لا لا
ما تحس بها بلا؟ ما أصلك؟ حل من بالصدق؟
يصبر
عليك أجل ما غيره أجل هل يروح ها؟ إيه يصرف يصرف الأرض هل يصرف الأرض نعم. طيب يقول المؤلف رحمه الله يرى أن آمن له بمعنى آمن به. شوف وش قال صدق تفسير آمن بإبراهيم تفسير له لوط وهو ابن أخيه هارون، يعني أن إبراهيم له أخ اسمه هارون ابن آزر، وهارون له ابن اسمه لوط. وقال إبراهيم إني مهاجر من قومي إلى ربي، أي إلى حيث أمرني ربي، وهجر قومه وهاجر من سواد العراق إلى الشام. قوله وقال، المؤلف يقول إن الضمير يعود إلى إبراهيم، وعلى هذا ففي التلاوة تقف على آمن له لوط تقف، ولا تقل وقال إني مهاجر، لأنك لو وصلت لأوهمت أن القول من لوط. وقال بعض العلماء إن الضمير يعود على لوط بناء على ظاهر السياق، وأن لوط عليه الصلاة والسلام آمن وهاجر، فجمع بين الإيمان والهجرة. وقوله إني مهاجر هنا مفاعل في اللغة العربية ترد على لمعنى اشترك فيه اثنان فصاعدا، كما قال مقاتل، وترد على معنى ليس فيه إلا طرف واحد كما يقال مسافر. فأنتم كلمة مهاجر من أيهما؟ مما هو مشترك بين طرفين، أو مما هو خاص بطرف واحد؟ يعني هاجر بمعنى هاجر، أو هاجر معنى أنه هجرهم ما هجروه. بل في احتمال إن المعنى مهاجر إنهم هجر أن هجرتهم وهجروا بدون مفارقتهم، ويحتمل أنه من باب ما فيه طرف واحد فقط كمسافر. نعم.
قال السياق يعين كم كلام إبراهيم وهبنا له إسحاق.
أين بين الحق بعد إسحاق؟ نعم.
هنا عزاها إلى ربي.
إيه.
وما يعيدكم رديف
مثالي. إنها من طرف واحد. يمكن أنها تؤيدها الظاهر. وقول من قوم إلى ربي، قال المؤلف إلى حيث أمرني، يعني إلى الجهة التي أمر الله سبحانه وتعالى أن أسافر إليه. هذا ما فسره به. والغريب أن بعض المحشين قال إن المؤلف قال إلى حيث أمرني فرارا من إثبات الجهة لله، فرارا من إثبات الجهة، لأننا لو أخذنا بظاهر الآية إلى ربي لكان متجها إلى الله ذاته. نعم، وهم يرون أن الله تعالى ليس في جهة، وهذا رأي من؟ إينا رأي وشاعرة، وكذلك معطلة الجهمية، فإن الجهمية انقسموا في مسألة الجهة إلى قسمين: قسم حلولية يرون أن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان، وهؤلاء القدم منه، وقسم آخر أهل تعطيل محض يرون أن الله سبحانه وتعالى ليس في مكان وليس في جهة، فيقول لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه، ولا مباين ولا محايد. صلى الله عليه وسلم. هذه الجهة يتوصل بها من ينكرون علو الله عز وجل بذاته، يقول لأنك إذا قلت إن الله عالم بذاته على عرشه لزم من ذلك أن يكون في جهة، وإذا كان في جهة لزم أن يكون متحيزا، والمتحيز محدود. سبحان الله، ما جاءتهم هذه المقدمات والنتائج. نحن نقول لهم مسألة الجهة ما ننكرها في المعنى، لكننا ننكر جهة تحصل الله عز وجل أو تحيط به، لأن الله تعالى محيط بكل شيء، لكننا نثبت بأن له جهة هي العلو. فالجهات ثلاثة أو ثلاث: جهة سفل، وجهة علو محيطة بالله، وجهة علو لا تحيط به. أيهما المثبت؟ جهة العلو التي لا تحيط به. أما جهة السفل فممتنعة، وأما جهة علو تحيط به فممتنعة أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى ليس فوقه شيء. طيب، إذن كيف نؤول إلى ربي على القول الصحيح الراجح؟ إلى ربي أي إلى دينه، كقوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره، أي من ينصر دينه. والإنسان المهاجر إلى دين الله يلتمس المكان الذي يقيم فيه دينه، ولهذا يقول العلماء في الهجرة إنها الانتقال منين؟ من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، حيث يقيم دين الله عز وجل. وقوله مهاجر إلى ربي، إلى للغاية، وفيها الإشارة إلى حسن نيته وقصده. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. قال المؤلف: وهجر قومه، وهاجر من سواد العراق إلى الشام. وش سواد العراق؟ العراق نفسه، أرض العراق، وسمي سوادا لكثرة نخيله وأشجاره. نعم، وقوله إلى الشام معروف. نعم، هذا ما اتحد تماما، لأن يعني سواد العراق
هو العراق،
لكن فيه السواد، سواد العراق. قال: إنه هو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. هكذا يجري المؤلف رحمه الله في تفسير هذين الاسمين، يقول: العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. وهذا فيه شيء من القصور، فهو سبحانه وتعالى عزيز بذاته وبصفاته، وعزته ثلاثة أنواع: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. أما عزة الامتناع فمعناها أنه يمتنع أن يناله سبحانه وتعالى نقص في جميع صفاته وأفعاله. وأما عزة القدر فهو المنزلة والجلال والعظمة، وأما عزة القهر فهو القوة والسلطان، وهو القوة والسلطان. فلا إذن لا أحد يغلبه كلون لا، فهو الغالب. ولهذا فسرها كثير من العلماء بأنه الغالب. وكذلك لا أحد يناله بسوء، نعم، وكذلك لا يناله نقص في صفاته. فلذلك تكون العزة ثلاثة أنواع، وهي عبد الله
قهر
إيش؟
قهر إيه؟ وقدرة
قدر
قدر
امتناع. طيب، وأصل هذه المادة تدل على القوة، أصل عين زاي تدل على القوة. ومنهم قولهم للأرض الصلبة أرض عزاز، عزاز يعني قوية صلبة. وقولها الحكيم في صنعه فيه قصور، لأن حكمة الله عز وجل لا تختص بصنعه أو خلقه، بل هي رحمك الله بل هي في صنعه وشرعه. فهو حكيم فيما صنع، حكيم فيما شرع. والحكيم ليست أيضا من الحكمة فقط، لأن الحكيم من الحكمة بمعنى المتقن، لكنها من الحكمة ومن الحكم أيضا. وفعيل كما عرفتم في اسم الفاعل تأتي بمعنى الفاعل للمبالغة، أولى أليس كذلك؟ مهم من أمثلة المبالغة فعال أو مفعال أو فعول، ثم قال بعدها فعيل وفعل خمسة. فهي إذن فعيل من حكم، فهو حاكم لكن صارت بمعنى حكيم للمبالغة أو لكونه صفة مشبهة، فهي إذن من حكم. وحكم الله عز وجل ينقسم إلى
قسمين،
وهما الكوني والشرعي. الكوني والشرعي، فحكم الله تعالى نوعان، كوني وشرعي. مثال الكوني قول أخي يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. هذا إيش؟ هذا الكوني. ولهذا ما قال يحكم علي، قال يحكم لي يعني يقدر لي. والحكم الشرعي مثل قوله تعالى في سورة الممتحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. وأما يحكم ما يريد فتتناول الأمرين. أين وجدت يحكم ما يريد؟ في أي سورة؟
في أول سورة المائدة.
في أول سورة المائدة، نعم. طيب، إذا نقول يا أخوانا الحكيم مأخوذة من الحكم والحكمة. والحكم هو القضاء، وهو نوعان كوني وشرعي. مثال الكوني: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. ومثال الشرعي: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. ومثال ما جمع بين الأمرين: ولكن الله يحكم ما يريد. طيب، الحكمة تكون في الشرع وتكون في القدر، وهي مشتقة منين؟ من الإحكام بمعنى الإتقان، بمعنى الإتقان. تكون في الشرع بمعنى أن جميع ما شرعه الله عز وجل فهو موافق للحكمة، وتكون في القدر بمعنى أن كل ما قدره الله فهو لحكمة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد من حيث هو فساد، وجوده حكمة ولا لا؟ لا من حيث هو فساد، لا ليس بحكمة، لأن الله تعالى لا يحب الفساد وليس بحكمة، لكن للغاية التي يكون هو حكمة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، هذه الحكمة. فإذا كون الأمور أو كون أمور الخير حكمة ظاهر جدا للجميع، أولا يعني وجود ما فيه الخير للعباد حكمته ظاهرة، وجود ما فيه الشر للعباد هذا لا بد ما يمكن يقع من الله عز وجل إلا لحكمة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، ما قال ليس منك، فهو لا ينسب إلى الله، لكن كل ما وقع فهو من الله من خير ومن شر، هو الذي قدره. لكن الشر لا يقدره الله عز وجل إلا لمصلحة أعظم منه، أعظم منه. وإذا كان لمصلحة أعظم منه صار حكمة ولا لا؟ يكون حكمة. تجد الإنسان الذي هو أرحم الخلق بابنه يأتي به إلى الطبيب ليشق جلده فيصيل دمه أو فيصيل دمه، هذا شر لأنه يؤلم الصبي، لكنه نعم لمصلحته، فالعاقبة حميدة. ويأتي به إلى الطبيب ويقول: احمي هذه الحديدة على النار واكوهي بها، والكي شر في حد ذاته لكن ما غايته حميدة. وكذلك في الختان يأتي به إلى الخاتم يقول: خذ اقطع جلدة من ذكر ولدي، نعم موضع حساس ويقطع من جلدة، لكن العاقبة حميدة. المهم نقول الشر قد يكون خيرا باعتبار ما يؤول إليه، وإن كان هو في حد ذاته شر. طيب المهم يا أخوانا، الحكيم صار معناه مشتق منين؟ من الحكم والحكمة أو الإحكام، فالإحكام بمعنى الحكمة، والحكمة تكون في الشرع وتكون في القدر. نعم القدر كل ما قدره الله فهو لحكمة، سواء كان خيرا أم شرا. أيضا الشرع كل ما شرعه الله فهو لحكمة. شرع الله عز وجل في الزاني المحصن أن يرجع بإيش؟ بالحجارة. لو قتل بالسيف أهون ولا لا؟ أهون، لكن كونه يرجم بالحجارة ويشهر به ويعلن هذا لحكمة عظيمة، وهي ردع غيره عن مواقعة هذا المحظور، ثم من أجل أن هذا البدن الذي تلذذ كله بالشيء المحرم ينبغي أن يناله ألم من العقوبة. نعم قال نعم.